قال الشيخ رحمه الله كتاب الاستدلال.
انت ما انت تعبان خلي حد يقرا.
خلاص يا عاد
صغير تقلقت عليك اني ما اتصل ولا حصلوك ان شاء الله ما يكون في شيء.
ايوه
لما اتصلوا لا حصلوك ان شاء الله ما يكون في شيء.
الله يخليك. والله كنت انا تحركت بعد السلام مباشره. بعد السلام مباشره
من وكان مكان بعيد. لا اللي هو الجوال كون الجوال ما يرد هي
مشكله. الجوال يبدو انه قديم شوي الا نروح حتى انت.
كتاب الاستدلال. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمهيد منه قياس المنطق والعكس ومنه فقد الشرط دون لبسه ثم انتفى المدرك مما يرتضى إلى وجود مانع أو مقتضى ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي فإن عم غير الشقاق فهو حجة بالاتفاق وفي البعض إذا ظن
وهو في البعض
وهو في البعض إذا ظن انتسب يسمى يسمى لحوق الفرد بالذي غلب ورجحن كون الاستصحاب لعدم الأصلي من الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يرفعوا هذا البحث وفقا منحتم وإن يعارض غالبا
للأصل
ففي المقدم تنافي النقل وما على ثبوته للسبب السبب شرع يدل مثل ذاك استصحبه وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب
وهو مقلوب وعكس الخالي
كجري ما جهد فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان وهو تخصيص
بعرف ما يعم
ورعي الاستصلاح بعضهم يعم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها إذا انتشر وما مخالف له قط ظهر ويقتدي من عم بالمجتهد منهم بدا تحقق المعتمد والتابع في الرأي التابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد من لم يكن مجتهدا في العمل
فالعمل
منه بمعنى النص مما يحضر سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب وردا وإلغي إن يكون فساد أبعدا
وألغي إن يكون فساد أبعدا
وراجح الإصلاح كالأسارى تهدى بما ينفع للنصارى
أمور تدلي دوالي العنبي
في كل مشرق ومغربي وينبذ الإلهام بالعراء يعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفها وعصمة النبي توجب اقتفاء فيحكم
الولي بلا دليل
من النصوص أو من التأويل بغيره الظن وفيه قطع لأجل كشف ما عليه نقع وظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطأ ونفي ونفي رفع القطع بالشك, وأن أحكم العفو وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض موارد, ولا يجي تعارض إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الآن بدأ الأدلة, يقول كتاب الاستدلال, وهذا كله اللي نتكلموا فيه الاستدلال اللي هو الكلام على الأدلة. لكن الأصوليين يسموا الاستدلال اصطلاحا عندهم بغير الأدلة الأربعة المتفق عليها, وهما صار يسمونه الحين المعاصرين بالأدلة التبعية. معناها الكلام على الأدلة التبعية اللي ما هي الكتاب, لا هي السنة, ولا هي الإجماع, ولا هي القياس. بقية الأدلة الأخرى يسمونها الحين الأدلة التبعية, وفيها خلاف كثير جدا. مثلا قياس المنطقي اللي سيذكر, مذهب الصحابة اللي هو حجة والغلاء والمصالح المرسلة والاستصحاء والاستحسان وسد الذرائع واعتبار العوائد والعروف, هل مشاكل ذلك من هذه المسائل, وعمله المدينة, وإجماع الأربعة الخلفاء الأربعة, والعترة البيت العلم من قال به, والأخذ بأقل الأشياء أو بأكثرها. مثل هذه الأمور جمعوها بعد ما تكلموا على الأدلة الأصلية الأربعة, كروا هذه الأدلة التبعية واللي ما يعتبر واللي ما يعتبر والأشياء اللي ما تعتبر. فالاستدلال هو لغة اللي هو طلب الدليل, مفهوم؟ فإذن الاستدلال طلب الدليل, هذا الدليل إما الأدلة الأصلية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس, لكن الفصل اللي عقدناه هون الأدلة الأخرى اللي ليست من هذه الأدلة الأربعة, مفهوم؟ ولذلك يقول ما هو الاستدلال المقصود عندنا. الاستدلال عام في كل ما يستدل به, لكن الاستدلال المقصود عندنا الأصوليين هنا ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل. معناها الدليل اللي ما هو من النص, النص ما ذكرنا سابقا اللي هو الكتاب والسنة عرفا إذا أطلقناه, وليس بالإجماع ولا في الإجماع, ما الإجماع سبق نتكلم عليه. والتمثيل ما هو التمثيل؟ القياس الفقهي, القياس الشرعي يسمه قياس التمثيل, معناها حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم, هذا هو اللي يسمى القياس التمثيلي, معناه القياس الشرعي, مفهوم؟ وهو غالب القياس الفقهي, مفهوم؟ وهو القياس إذا أطلق القياس هو المراد, مفهوم؟ أنك تحمل شيء على شيء لمشابهته له ومساواته له في علة الحكم. في قياس المناطق وطبعا قطعي أصلا لكن نادر استعماله في الفقه, مفهوم؟ وقياس العكس منه قياس المنطقي. من القياس اللي من 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 الأدلة اللي سنذكرها في هذا من أنواع الاستدلال قياس المنطقي. قياس المنطقي وهذا ذكره المناطق السلم ذكر القياس المنطقي وأنواعه. فالقياس المنطقي يقولون نوعين, يسموه القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس الاقتراني اللي هو اللي لا تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها في المقدمتين, المقدمة الأولى الصغرى والمقدمة الثانية, مفهوم؟ ما تذكر فيه صراحة لكن تذكر فيه بقوة, معناها أنها تجي في المقدمتين ما يدل عليها, كي قلت العالم متغير وكل متغير حادث, لأن كان فيه تفريق للنتيجة, لأن العالم هنا متغير وكل متغير حادث, فحادث هنا ما ذكرناها في النتيجة فيلزم منه العالم حادث, لأن حادث هذه ما ذكرناها في المقدمة الأولى, ما ذكرنا العالم متغير فهو حادث. نعم, لكن ذكرنا أنه متغير ولا ذكرنا في الثانية ما ذكرنا في الثانية أنه العالم متغير، لكن قلنا أنه العالم متغير وقلنا كل متغير حادث في زمنه العالم حادث. هذه النتيجة لم تذكر في المقدمة بالفعل لكنها ذكرت فيها بالقوة، وسموه القياس الاقتراني لأنه أجزاء اقترنت بدون فصل بينها، مفهوم؟ وفي الأحكام يقولوا مثلا يقولوا الوضوء قربة وكل قربة تطلب الهنية، مفهوم؟ الثاني اللي هو اللي ذكر فيه النتيجة نقولوا هذا نقولوا إن كان هذا إنسان فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، وسموها قياس الاستثنائي لأنه يكون فيه بحرف الاستثناء، لكنه إنسان فهو حيوان، مفهوم؟ يقول إن هذا من شملة اللي يقع لكن ما هو الكثير. طيب والعكس أما قياس العكس فهو من أنواع الأقيسة واختلفوا فيه هل يقبل ولا لا. قياس العكس القياس الأصل أنك شيء تقيس على ما يماثله، لكن القياس العكس تقيس الحكم على نقيضه، معناها ما يلزم على عكسه. مثلا هم استدلوا لها بما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال لهم في وضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم، قال كذلك أنه. فقالوا هذا دليل على القياس العكسي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاس لهم وجود الأجر في المباح على وجود الوزر في المحرم. النتيجة طبعا ما هي واحدة، يعني لك حكم بالتحريم وهذا والإذن وهذا حكم بالإباحة ونتيجة الأجر، لكن هذا قياس الحكم على نقيضه، على نقيض النتيجة، مفهوم؟ لأن علت الوزر في الحرام أنه وضعها في حرام، وعلت الأجر في المقيس عليه أنه وضعها في حلال، مفهوم؟ ولذلك يقولوا منه أن المالكية بعض مستدل أن هم الحناف يقولون أن لأن عندهم أن الخارج من البدن أن كان نجسا أنه يكون ينقض، فقالوا على أن القيء إذا كان كثيرا امتلئ منه الفم أنه ينقض. فاستدلوا عليهم المالكية من باب القياس قالوا القيء شيء مائع خارج من الجوف، والبول يقولوا ينقض قليله وكثيره وهو خارج أيضا، فلو كان القيء ناقضا لنقض قليله وكثيره. هذا كان فلما كان باتفاقكم معنا أن قليل لا ينقض علمنا أن كثير لا ينقض، لأنه لو كان ينقض كثيره لنقض قليله، وهذه مقياس العكس لأنه قسناها على البول اللي هو عكسه في الحكم لأنه ذاك ناقض اتفاقا، لكن هذا أخذنا عكس هذا الحكم منه لما البول لما كان ينقض قليله كما ينقض كثيره، فجعلنا مثله إن القيء لما كان قليل لا ينقض فكذلك كثير لا ينقض. وهذا القياس اختلفوا فيه، قال يعني بعضهم يستدل به وبعضهم يقول لا يستدل به.
الشرط دون لبسي
ومن وقت الشرط دون لبسي ومن أنواع الاستدلال هذا من انواع الاستدلال اللي يستدل به الشخص انه الحكم، انك قد تستدل على الحكم تقول له هذا فقد شرطه، مفهوم؟ نوع من انواع الاستدلال هذا معناها الشرط هذا الحكم ما وجد، لانه الشرط ما 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 ياتي من عدمه العدم، صح؟ فتقول لي هذا الحكم ما وجد شرطه، فما وجد الحكم، ما وجد الوجوب. مثلا نقول الزكاة شرط الحول، نقول الحول ما وجد فالزكاة ما وجبت. ايوه، مما انتفى المدرك مما يرتضى. وبعض الفقهاء يضبطها بالمدركي، لكن اللي يقول الصحيح وهو اللي جاء مصباح إن المدرك بضم الراء، بضم الميم، لأنها من الرباعي من أدرك. ثم انتفى المدرك مما يرتضى، يقول كذلك من ما يستدل به أو ما استدل به بعضهم نفي المدرك. ما هو نفي المدرك؟ يقول مجتهد، أنا بحثت عن الدليل في هذه المسألة ولا وجدت فيها دليل، فخلاص عدم الدليل يقتضي أن 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 ما في حكم، أن ما في وجوب، مفهوم؟ إذن هذا يدل على انتفاء الحكم. بعضهم قال لا، ما هذا ما هو دليل، لأنه وهذا قول أكثر، لأنه لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاء الحكم، مفهوم؟ لأنه قد يكون له حكم آخر. لكنك بالنسبة بعد للمجتهد اللي بحث ولم يجد لا يكلفه بأكثر من ذلك. كذا وجود مانع أو مقتضى، كذلك وجود المانع. تقول لي الزكاة وشبت في هذا المال، قلت لك فيه مانع اللي هو الدين، فهذا يمنع من وجود، مفهوم؟ أو مقتضى، أو وجود المقتضي اللي هو السبب، السبب اللي هو الملك، قلت لك هذا وجبت فيه لأنه وجد السبب اللي هو الملك، مفهوم؟ لماذا قالوا بعضهم لماذا تعدون السبب والمانع أدلة مع أنها هي إن كانت من الكتاب والسنة فما نحتاج لتذكره، وإن لم تكن منهما فكيف الدليل به؟ قال لا، إحنا لا نبين لك إن إذا كانت ثابتة بالكتاب والسنة هذا لا من دلالتهم، لكنه من أنواع الاستنباط، أن طرق استنباط الحكم أن نعرف أن نبين أنه ما فيه ما توفر فيه الشرط أو وجد فيه المانع أو ما وجد السبب، مفهوم؟ أو أنه قد يكون هذا السبب أو الشرط أو المانع ما ثبت بالكتاب والسنة لكن ثبت بالاستنباط. والأحسن أنه هو يقصد به أنك من أنواع منهج الاستنباط أنك تشوف هذه المسألة هل وجد فيها الشرط أم لم يوجد فيها الشرط، هل انتفى المانع أم لم ينتفي المانع، مفهوم؟
من خطاب الوضع،
من خطاب الوضع، هو خطاب الوضع هو داخل بالأحكام الشرعية يا غير الله، أنه خطاب التكليف معناها ما كل يفعله، والسبب أنه وضعه الشارع سببا لهذا الحكم أو شرطا فيه أو مانعا منه، فهو مكمل للأحكام التكليفية.
من
الاستقراء بالجزئية على ثبوت الحكم للكلي، من أنواع الأدلة الاستقراء بالمسائل الجزئية على ثبوت الحكم في في في, في الكلية. استقراء التتبع، يقول استقريت البلد معناها تتبعت قرية قرية، هذا التتبع. لكن أنك استقراء الجزئيات، فإذا استقراء مجموعة الجزئيات تحكم بها على الكل. نقول مثلا وجدنا الأئمة يأخذون بخبر الآحاد في الجزئيات، كذا جزئية ما وجدنا جزئية مخالفة لهذا، نقول الحكم بهذه على الكل، إنه هو الحكم الكلي. قد وهذا مثلا قد يكون قطعي مثلا كي مثلا استدلالنا في النحو على الفاعل مرفوع لان ما وجدنا اسم بعد الفعل مسند بذاك الفعل الا مرفوع، فهذا استدلنا به ان كل فاعل انه مرفوع، فمن هو الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الكلي، هذا هو استدلال الفقهي، استدلال بالجزئيات على الكلي، معناها استدلنا او استدلنا مثلا، وهذا الدليل جعل الشاطبي من اكبر الادله في الشريعه، مثلا انه مثلا كيف استقرينا موارد الشرع وجدناها دائما الحرج مرفوع فيها، وجد عندنا حكم كلي هو ان الحرج مرفوع في الشريعه، مفهوم؟ وجدنا جزئيات كثيره اخذوا فيها الصحابه بالقياس، عرفنا ان القياس انه دليل يؤخذ به، مفهوم؟ يقول لك لانه قد تكون جزئيات لو استدللت بجزئيه تكون ما هي قطعيه، لكن بالاستقراء وجدنا هذا معمول به، فكان هذا الاستقراء من اقوى طرق استنباط الاحكام. اما الاستدلال بالكل على الجزئي هذا هو القياس المنطقي خلاف القياس الفقهي، هو اللي يقول في اسمه السلم، وان بجزئين على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، هذا هو الاستقراء العقلي اللي يستدلوا به، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته في حقيقي، وحيث جزئي على جزئي حمل جامع فذاك تمثيلا شعي، هذا هو القياس التمثيلي اللي هو حمل الجزئي على جزئي وهو اللي قياس الفقهاء، مفهوم؟ إذن الاستقراء اللي هو الاستدلال بجزئيات كثيرة على كلية، مفهوم؟ وأما الاستدلال بالكليات على الجزئي هو القياس المنطقي، مفهوم؟ والاستدلال بجزئي على الجزئي هو قياس التمثيل اللي معروف عند الفقهاء.
بين
يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في بعضه لفظا انتسب يسمى لحق الفرد بالذي غلب. يقول القياس نوعين، يعني الاستقراء نوعين، في استقراء تام وفي استقراء ناقص. استقراء التام إلى عم كل المسائل إلا مسألة النزاع وتحج بدون خلاف، نقول استقراء تام معناها وجدناه في كل الصور إلا هذه الصورة اللي لا يستدل عليه، فمعناته أنها داخل قطعا، وهذا بعد عند الفقهاء. أما المنطقيين يجعلون الاستقراء أنه ما هو قطعي لأنه يحتمل في الصورة ما عرفت أنت في المحسوسات، مثلا يقولوا لو قلنا كل فكين يحرك في كل أسفل وجد في العادة أنه غيره قد يحرك، أن في بعض الحيوانات لا يحرك أن يكون في الأسفل عند المضغ، يقول اللي هو التمساح مثلا، يقول ولذلك يجعلون الاستقراء ما هو قطعي، لكن الفقهاء يقولوا الاستقراء التام حجة عنده اتفاقا كونه ما هو قطعي، واللي يقول هو صاحب السلم ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، لكن الفقهاء يقول وإن هم غير الشقاق فهو حجة بالاتفاق، معناها إلا استقرأنا هذا الدليل وجدناه دائما يقضي بهذا الحكم في كل مسألة شفيها، نعم مفهوم؟ وهو في البعض لو أن انتسب إلى وجدناه في بعض الأمور ما استقرأنا كل صور، هذا يقال له استقراء غالب، يسمى لحق الفرد باللي غالب، معناها فيكون الحاق الفردي اللي ما عرفنا حكمه بالغالب، ومثله يقولوا أن الإمام الشافعي يقول سن الحيض 9 سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم، يقول هذا استقراء جزئي لأنه هو يقينا ما استقرأ كل البلاد ولا كل النساء، مفهوم؟ فهذا استقراء جزئي، مفهوم؟ إذن وهو اللي هو الاستقراء. إذن الاستقراء عندنا نوعين، استقراء تام فهذا حجة عند الفقهاء، وهو في بعض الأظن انتسب. وإذا كان استقراء بعض الاستقراء ما هو تام فهذا الدليل في ظن، مفهوم؟ ويسمونه الحاق الجزئي بالغالب، الحاق فرد من الجزئيات بغالبها، مفهوم؟ الحاق صورة من الجزئيات بالغالب.
رجح أن كون الاستصحابي للعدم الأصلي من
البابي بعد قصار البحث عن نص فلم يلفها ويلفه هذا البحث هو وفق منحرف. هذا أيضا دليل آخر من الأدلة اللي يلجأ إليها عند عدم وجود الدليل. قال ورجح كون الاستصحاب للعدم الأصلي من هذا الباب، معناها من باب الاستدلال، فيكون يقولوا الأصل عدم الأحكام، إذا لم يوجد حكم نحكم البراءة الأصلية. قلنا أن البراءة الأصلية أنها دليل عقلي يرجع إليها عند عدم الدليل. ورجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من هذا الباب أن الأصل عدم الأحكام، مفهوم؟ فإذا لم نجد حكما تركناه على البراءة الأصلية. ولكن هل نلجأ إليه مباشرة؟ قال لا، بعد قصار البحث عن نص، بعد أنك تستقصى كثير، إذا كانك تجد نص على المسألة كتاب أو سنة نص أو عموم أو قياس فلم يلف، بعد ما لم تجده بعدين تأخذ بالبراءة الأصلية. وهذا البحث وفق من حتم، هذا البحث واف لازم، ما يمكن، لأنك ما يمكن تقول الأصل براءة الأصلية فقط وتترك كذا، لا، لابد تبحث، فإذا لم تجد تحكم بالبراءة الأصلية. والبراءة الأصلية كأنه اللي هو الأصل انتفاء الأحكام قبل البعثة الشرعية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما لم يرد فيه دليل يبقى على تلك البراءة الأصلية، مفهوم؟ هذا هو الراجح. في مخالف؟ يقول نعم في مخالف، وقال ورجح أنك أنا ليس صحابي، أنا هو الراجح. قال واحدين لا، الأصل في الأشياء اللي ما ورد فيها دليل المنع، وهذا استدلوا بقوله تعالى سألونك ما لا أحل لهم، معناها الإحلال لا يكون لا من الشرع، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، معناها أن المنع هو الأصل والإحلال خارج عنه، هذا قول الإبهري. والقول الثاني يقول لا، الأصل في الأشياء الإباحة، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مفهوم؟ وعليه ابن الإباحة نفس الشيء، يقول لا، إباحة هون شرعية وليست الإباحة الأصلية اللي هي عقلية، مفهوم؟ لكن الرجح أن إذا لم يوجد حكم يرجع إلى الإباحة الأصلية، مفهوم؟ الإباحة الأصلية أنه لا حكم، مفهوم؟
الإباحة الأصلية عقلية،
عقلية عرفت بدليل عقلي، لكن لازم تبحث عن الدليل. صرت ناقشت شوي في الرسالة قال بعضهم أن البراءة الأصلية أنها دليل، موضوع الزكاة أن البراءة الأصلية لا يرجع إليها إلا عند عدم النص، وعند عدم النص ولو عموم أو قياس، لا وجد عموم أو قياس لا يأخذ بالبراءة الأصلية.
رسالة الإمام
رسالة الزكاة، نعم. طيب،
من يعارض غالبا الأصل في مقدمتنا في النقل
زين، أنا ما قلنا على أن يؤخذ بالأصل اللي هو الأصل العدم، إلى جانا تعارضنا الأصل والغالب، فأيهما يقدم؟ تنافى اختلف النقل فأيه مقدم، مفهوم؟ معناها أن كل عدم الأصلي يؤخذ به محله إذا لم يغالب يعارضه الغالب، بين عارضه الغالب يختلف، قيل يقدم الغالب وقيل يقدم الأصل، مفهوم؟ في المقدم تنافى النقل. وإن يعارض غالب، إحنا ما قررنا إن إذا لم يوجد دليل نرجع للبراءة الأصلية، العدم الأصلي قال لك هذا محل لان معارضها الغالب، فان عارضها الغالب اختلف ايهما يقدم، هل يقدم الاصل او يقدم الغالب؟
من مقصود الغالب
الشيء اللي غالب وجوده مزين نفسره ان شاء الله. وهذا ذكره ايضا اصحاب القواعد والمنهج في الاخذ بالغالب او اصل اذا تعارضا قولان، لكنه بلا اجماع نص معارض الذي شهد وغالب في الدين قال من رشد. ما هو يقول ان 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 اذا اخذ بالاصل اللي هو العدم هو ماخوذ به اذا لم يجدل، لكن الاصل اذا عرضه الغالب اختلفوا ايهم يقدم، قيل يقدم الاصل وقيل يقدم الغالب. الاصل انك ما تطلب مني بشيء، هذا الاصل براءة ذمي، مفهوم؟ ولذلك لو ادعى شخص على شخص انه طالبه بمال الاصل براءة ذمي، الاصل انك ما تطالبني بشيء حتى تثبت انت العكس. لكن هذا الاصل قد يختلف مع الغالب، مثلا الاصل عدم النفقه.
الاصل
اذا قالت الزوجه ان الزوج لا ينفق عليها والزوج قال ينفق عليه، الغالب عند الزواج ينفقون على زوجاتي، مفهوم؟ هنا تعارض الاصل والغالب، الاصل عدم النفاق، الاصل عدم النفاق، الاصل العدم، لكن الغالب النفاق، ايهما يقدم؟ اختلفوا فيه. لكن الراجح عندهم انه اذا كانت معه في البيت وما اشتكت وجاءت بعد ذلك تشتكي انه يكون هو المصدق بيمين، لانه معاه الغالب، قدموا الغالب هم، مفهوم؟ على الاصل، مفهوم؟ كذا إلا أن أحيانا يقدم الأصل على الغالب اتفاقا. كيف؟ مثلا الغالب أن الشخص صاحب دين ورع لا يدعي إلا شيء حق، شخص دين دعا على شخص قال أنا طالبه بعشرة آلاف، قال الشخص لا تطالبون، الشخص هذا اللي مدعي منه الدين والصلاة، الغالب انه يكون صادق، لكن الاصل براءة الذمة. هل نعطوه هو بدعوى الرجل هذا الصالح؟ لا، لا نعطوه الا بالبين. هل هم الغين الغالب؟ الغالب صدقه، لكن الغيناه اعتبار البراء لانه سد للذريعه، مفهوم؟ هذا هم قدمنا فيه الاصل على الغالب. وقد يقدموا الغالب على الأصل اتفاقا. كيف؟ الأصل براءة الذمة، والغالب أن البينة أنها شهادة أنها صحيحة، إذن يشهدوا على شخص أنه يطالب بكذا وكذا، مفهوم؟ الأصل ما هو براءة الذمة، صح؟ جاءوا شاهدين وقالوا فلان هذا يطالب فلان بألف ريال منه، الغالب صدقهم اللي كانوا عدول، هذا الغالب هو المقدم طبعا على الأصل، هذا الغالب هون لا خلاف انه مقدم على الاصل. اذا انه في حالات كثير يقع الخلاف ان يقدم الاصل او يقدم الغالب، فيقع التنازع فيه.
يعني الغالب قد يكون من العرف وقد يكون من الشرع.
إيه الغالب وقوع الاشياء اللي غالب وقوعها.
نعم، وان كان احيانا مثل هذه ممكن تكون شهاده زور لكن الغالب الصدق.
ايوه بالعدول. طيب، وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحبي. يقول كذلك ما دل الشرع على وجود سببه انه انه انه, إنه اصله ثابت يستصحب. ما هو إيه؟ مثلا لو اقر شخص لشخص قال انا انت تطالبني بمئة درهم من مالي، لكن هذه المئة انا قضيتها لك، نقولوا أنت تقرر هذا الأصل في ذمتك وعليك البيع، بين أنك دفع قضيت هذا لأنه تقرر في الأصل، إذن يلزم استصحابه لأنه وجد سببه اللي هو هذا نوع من الاستدلال. إذن الشرع ثبت هذا السبب بإقراره، يلزم استصحاب بقاء هذا الدين في ذمتك حتى تثبت العكس، مفهوم؟ مثل العكس الأصلي، مثل مثل استصحاب العدم الأصلي.
ما بما ظن في تنة حالي فهو مطلوب عكس الحالي.
نعم. ما عليه يسوي يقول مذاك شخصي نعم. وأما بماضي مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف. هذا هو ذكرنا الاستصحاب، استصحاب العدم الأصل، استصحاب ما كان الأصل بقى وما كان على ما كان. في نوع من الاستصحاب ذكره بعض ذكره الأصوليين واحتجوا به بعض الفقهاء، هو الأصل استصحاب الماضي إلى الحال. الأصل أنك تستصحب ما كان في الماضي أنه مستمر حتى يثبت العكس. الأصل أنك ما تطالبني بشيء، الأصل تثبت حتى تثبت أنت العكس أنك تطالبني. الأصل أني أنا قررت لك بني في ذمتي شيء، الأصل استصحاب أنه مازال في ذمتي حتى يثبت العكس أني دفعت لك. هناك نوع من الاستصحاب ذكروه وهو استصحاب العكس، معناها أني نستدل بالحالة الواقعة حالا على ما كان في الزمن الماضي. نقولوا مثلا هذه الأصع اللي وجدنا الحين، نقولوا أنها معناها ما دمنا وجدناها معناها أنها كانت في الزمن الماضي، معناها هي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يرجع إليه إلا عند عدم معرفة ما كان حاصلا في الماضي. مثلا قالوا بعضهم إذا ما عرفنا ما كان حاصلا في الماضي انقسوا على ما هو موجود في الحال. وما بماضي مثبت للحال فهو مقلوب، معناها وإثبات الماضي مثبت، وما بماضي مثبت للحال معناها بالحال، معناها وإثبات الماضي بالحال هذا استصحاب مقلوب، فهو مقلوب معناها استصحاب المقلوب المعكوس. وعكس الخالي معناها عكس ما مضى، الخالي الماضي عكس الاستصحاب الأول. الاستصحاب الأول اللي هو استصحاب ما كان في الزمن الماضي أنه يظل سائر، وهذا استصحاب معكوس معناها استصحاب، معناها استصحاب الأمر الواقع حالا أنه نستصحب أنه هو كان في الزمن الماضي إذا جهلنا ما كان واقعا في الزمن الماضي، مفهوم؟ ومثل هو هم كجري ما جهل فيه المصرف. هذه مسألة ذكروها بعض الفقهاء المالكيين من القرويين والأندلسيين، يقولون الحبس إذا جهلنا مصرفه ما وجدنا بينة تبين هذا الوقف على من يصرفه، مفهوم؟ ولكن وجدنا على حالة يلزمنا إجراء على ذلك الحالة ونجعلون هي كانت في الماضي.
الحبس الوقفة
نعم. وكذلك نقول في هذا المكاييل اللي وجدناها الحين ولا عرفنا المكيال اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا هو المكيال، مفهوم؟ وهذا عندما جعله حجة إذا لم يعرف الماضي. قال كثير العلماء قالوا لا، الاستصحاب المقلوب لا ليس حجة، لأنه احتمال أن هذه الحالة أنها طلعت وأنها لم تكن في الزمن الماضي، لأنه تغير الأحوال كثير،
كان شكله ضعيف كذا.
لا طبعا
ألا يعني الحبس إذا وجدنا مثلا يصرف على طلبة العلم نمرر على هذا.
أيوة أيوة، وإحنا ما عرفنا أصلا هو واقف على إيش وقف.
أخذ الذين هو سبحانه من جدته واستحسانه.
الآن بدأ يتكلم عن الاستحسان وبدأ بتعريف الاستحسان والاختلاف في تعريفه. يقول هو الاستحسان الخلاف فيه ناشئ عن خلاف تعريفه، لأنه يندر وجود استحسان إذا اتفق على 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 تعريفه يكون في خلاف، لأنه إذا كان استحسان معناها شيء غير بدون دليل هذا اتفق الجميع على أنه مردود، وهذا هو اللي يتكلم عنه الإمام الشافعي في كتابه إبطال الاستحسان، مفهوم؟ يريد الاستحسان اللي لا سند له. ولذلك اختلفوا كثير في تعريف الاستحسان، قالوا الأخذ بالذي له رشحان من الذي التي هو استحسان. قال بعضهم الاستحسان هذا الأخذ بأقوى الدليلين، معناها يكون في دليل عام وفي دليل خاص. كيف نقوله؟ الدليل العام إن 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 بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأنه فيه نوع من المزابن، المزابن اللي هو المدافع، لأنه ما معروف أيهم أكثر، والشك في التماثل كي تحقق التفاضل، مفهوم؟ الشك في التماثل كي تحقق التفاضل فهو ممنوع. لكن هذا خصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة العراية، بإباحة شراء العراية. أنا واحد اللي يعرى لواحد شيء من نخله ويتضرر بدخوله دائما في نخله، أنه ممكن يشتري من عنده الرطب بالتمر اللي بعدين، مفهوم؟ هذا نص الحديث. فهذا يقوله تخصيص بالدليل الخاص من الدليل العام، مفهوم؟ فهذا يكون قالوا هذا نوع من الاستحسان، مفهوم؟ على تفسير هذا قالوا واحدين الاستحسان المراد به، وهذا قالوا بعض به بعض المالكية، الأخذ بأقوى الدليلين، معناها الأخذ بالدليل الخاص في مقابلة الدليل العام، مفهوم؟ أو مثله في غير الأدلة الشرعية تشبيه تصديق المدعي لشبه من الزوجين في الصداق أو في البيع، ادعت مرأة صداقا غير مشبه مثلها وادعى الزوج مشبه، معناها ما هو جاري به العرف، فيصدق مدعي لشبه، مفهوم؟ والله كذلك مدعي لشبه من المتبايعين، ادعى الآخر واحد ثمن بشيء غير معقول، مفهوم؟ وادعى الثاني ثمن معقول، فيصدق مدعي الثمن المعقول المعتاد، فيقول هذا نوع من الاستحسان. وكيف نقوله؟ شهادة الرهن في قدر الدين، اختلفنا، أنا قلت لطالبك بكذا وأنت قلت لي لا، وأنا أعطيتك رهن، فجبت لي أنا الرهن، قلت لك أنا رهن لك في 10,000، وهذا الرهن اللي رهن لك قيمته 10,000، مفهوم؟ أنت قلت لي أنا طالبك ب20,000، مفهوم؟ فيكون الرهن مصدق لي أنا، لأنه العادة الواحد يرهن شيء بمقدار اللي يطالب به من الدين. هذا جعلوه بعضهم هو المراد بالاستحسان، ويكون ما في ما في ما في كبير خلاف، مفهوم؟ وهذا القول هو النقل الباجي عن المخوزي من دادة من المالكية، مفهوم؟ ومروى مثله عن الإمام أحمد، إنه تقديم الدليل الأقوى لا خص عن الدليل لا عم، سواء كان بدليل خاص من السنة أو كان بتقديم أقوى الحجتين على أضعفهما في المسائل اللي تعرف مقتضيات العادة، مفهوم؟ هذا واحد منهم، أو هو تخصيص بعرف ما يعم. القول الثاني قال الاستحسان تخصيص الدليل العام بالعادة، تخصيص الدليل العام بالعادة، استحسان دخول الحمام من غير تعيين زمن المكسفين ولا قدر الماء، لأنه هو الأصل أنه يجب تعيين الشيء الذي يتفق عليه حتى ما يكون فيه جهالة، لكن جرى العمل وجرت العادة من واحد اللي يدخل الحمام ما يتفق معاه على كم هو له وقت ولا كم من الملاهي يستغرق، مفهوم؟ أو الواحد اللي عنده قربة يعطيه للناس يشرب منها وكل واحد يدفع له شيء، إنه ولو لم يحدد له مقدار المية بالضبط إنه هذا جائز من قبل العادات، لأنه إيش؟ لأنه المشاحة في هذا النوع من الأمور ما هي مكارم الأخلاق، ويقولوا المقتضيات الشرع مراعاة مكارم الأخلاق، وعزتهم لتمم مكارم الأخلاق، الله يحبهم عالية الأمور يكرهوا السلسلة، مفهوم؟ وهذا قول الشبع، يقولوا العادة، هذه العادة تختلف، إذا كانت هذه العادة جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكرها، هذه طبعا هي صارت عادة شرعية، والله وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر أحد من الأئمة، هذا تكون أيضا عادة صارت معمول بها. نعم. أي بعضهم يوم قال بعضهم لا، هو 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 الاستحسان مراعاة مصلحة جزئية مقابل قياس، مراعاة مصلحة، تقديم مصلحة على القياس، معناها شيء يقتضيه القياس، وهذا كثير عند الحنابلة. يقول لك قياس كذا والاستحسان كذا، معناها أحيانا يقولوا إذا كان طرد القياس يؤدي إلى مخالفة ما ينبغي أو مخالفة المصلحة، فيعملوا بالمصلحة ويترك أمور القياس. المالكية يمثلوا لها بأنه إذا كان الورثة لهم الحق في شيء اشتراه أبوهم على الخيار وتوفي، وكان لهم هم الحق في الخيار كما كان الأبوهم، وبعضهم وافق على 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 إمضاء البيع، وبعضهم ما قال لا إنه ما يريدوا. يقول القياس إنه يرد بعضهم يرد الجميع. ليش؟ لأنه هما صار لهم مال أبيه، وهو أبوهم لو 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 رد بعضه لرد كله، مفهوم؟ فيكون هما مثله، لكن يقولوا هذا خلاف المصلحة. فنجعل المصلحة إنه إذا قبله بعضهم يلزم ذاك البعض اللي قبله دون الكل. فهذا يقولون نوع من الاستحسان، معناها تقديم المصلحة الخاصة على ما يقتضيه القياس العام، مفهوم؟ فهذا نوع من تفسير المصلحة.
لا عفوا، كيف لازم البعض حيحكل البيع كله شعبة واحدة ما ممكن يتجزا؟ كيف يلزم؟
هو أبوهم كان مشتري هذا الشيء واشتري على الخيار، الخيار معناها مدة كذا تختار تمضي البيع وترده، توفي أبوهم مدة الخيار قبل أن يختار، قال بعض الورثة إحنا نرده، أنا قال بعضهم أنا ما نختار الرد. القياس أنه رد الجميع إلى رد بعضهم. ليش؟ لأنهم تنزلوا منزلة أبوهم، وأبوهم أصلاً لو ردوا لو قال رد بعضه إذا كان شيء مثلا ما هو مقسوم يرفض جميعه. لكن قلنا احنا مراعاة المصلحة نقوله يمضي على ذاك اللي اختاره، مفهوم؟ يمضي البيع على ذاك اللي اختاره مراعاة المصلحة. وهذا هو اللي منه قالوا احنا في مسألة الاستصناع ما فيها نص اصلا، لكن يقولوا مسألة الاستصناع انك تصنع لشيء واحنا اتفقنا على انك تصنع، لكن ما وريت من اللي تصنعه ولا لا، لكن اتفقنا على صنعه فقط، وما استلم اللي مقدم في راس الماء. فهذا اجازوها باعتبار العادة اللي جرت بيها وما فيها من المصلحة العامة، هذا نوع من الاستحسان، مفهوم؟ وذكروها أيضا البغير من الفقهاء بالشراء من دائم العمل. فهذا من على ذلك يعود الاستحسان أخذ المصلحة جزئية مقابل الدليل كلي، مفهوم؟ وهذا يشد له الرخص الشرعية لأنها مصالح جزئية مقابل الدليل عام كلي، مفهوم؟ فتكون يكون الاستحسان أخذ بما تقتضيه المصلحة الجزئية في مقابل الدليل العام الكلي، وهذا أقرب للواقع. وهذا هو اللي قال هو راعي الاستصلاح بعضهم يوم، معناها بعضهم يؤم، معناها يقصد تفسير الاستحسان أنه مراعاة المصلحة الخاصة مقابلة الدليل الكلي، مفهوم؟ وهذا قول لبياري، مفهوم؟ لبياري من المالكية شارح البرهان، ورد كونه دليلا ينقضح ويقصر التعبير عنه متضح. يقول القول الرابع وهو اللي كان يقال قديما وهو اللي جاءت عليه الاعتراضات كثيرة، أنه شيء ينقضح في دين المجتهد ويعجز عن التعبير عنه، قالوا هذا مردود، لأنه عادة المجتهد يكون من العلم من البلاغة، فما يعجز عن وعبر عن دليل. بعضهم قال حتى ولو كان ما عبر عنه هو إن كان عن دليل ولو لم يعبر عنه فيكون هذا حكم حقه هو وحق من قلده، وعلى ذلك يكون هذا حاصل. وهو أعتقد أنه اللي كانوا يسموه الفقهاء قديما بالاستحسان هو ما يسمى بالرأي، معناها المسائل اللي ما فيها نص مفهوم، وتكون مقتضيات المصلحة العامة أو مقتضيات المفهوم المقصد العام للشرع تقتضيها مفهوم. وأعتقد أن هذا هو اللي فسر قولتم أنهم كانوا أصحاب الإمام أبو حنيفة معه إذا دخلوا في القياس يجرون معه، فإذا أتوا للاستصلاح لم يجر معه أحد فيه. إن الاستصلاح اللي يعنوه هو الأخذ بالمقصد العام للشرع في المسائل اللي ما فيها نص، أو الأخذ بالمصلحة الكلية، ولذلك يتقارب مع الأخذ بالمصالح المرسلة، وإن كان هم ما ذكروا المصالح المرسلة لكن يظهر أنه الاستحسان اللي عندهم هو مراعاة المصلحة.
نعم. الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة ليوفي من خلع بغيره هالي دعاء إذا انتشر وما مخالف له قد طهر.
قد طهر. هذا أتينا إلى دليل آخر من الأدلة المختلف فيها، وهو رأي الصحابي. يقول رأي الصحابي هل هو دليل أم لا؟ يقول رأي الصحابي على الصحابي ليس دليلا اتفاقا، لأن الصحابة اختلفوا، ما فيهم واحد قال أنه دليله أنه رأي دليل أنه حجة على الآخر. رأي الصحابي على أصحابي لا يكون حجة بوفق من خلق، أنا بوفاق من تقدم من 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 الأئمة أن الصحابي رأيه ما حجة على الصحابي الآخر. مفهوم هذا، هل قول الصحابي حجة على غير الصحابي؟ اختلفوا فيه. قال بعضهم قول الصحابي حجة سواء كان قوله كان حاكم بالمسألة أو افتى بها مفهوم. وقالوا اللي قالوا انه حجة، قالوا الصحابة باشروا النبي صلى الله عليه وسلم واطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم، فهم أعلموا بالسنة من غيرهم مفهوم. وهذا يظهر من صنيع الأئمة السابقين خصوصا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك مفهوم، كانوا وحتى أنهم بعضهم قالوا أن الصحابة إذا اتفقوا على شيء أخذوا به، وحتى قال الإمام الشافعي وغيره أنهم إذا اتفقوا على شيء يأخذوا باتفاقهم، وإن اختلفوا نظر في أقوالهم أي أقرب للسنة أو أقرب للقياس مفهوم. لكن يظهر أن 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 السلف كانوا يأخذ بأقوال الصحابة فيما لم يرد فيه نص خاص مفهوم، خصوصا كبار الصحابة مفهوم. ولذلك كل أهل بلدي كبار الصحابة اللي عندهم كانوا يأخذوا بقولهم، غالبا الكوفة تجدهم يأخذون بأقوال علي وأقوال ابن مسعود، وأهل مكة غالبا يأخذون بأقوال ابن عباس، وأهل المدينة غالبا يأخذون بأقوال ابن بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأضرابهم. فبعضهم قال قول الصحابي حجة مطلقا لكونهم أعرفوا الوحي، بعضهم قالوا قول الصحابي ليس بحجة مطلقا لأنه مجتهد فيؤمر في قوله كقول غيره مفهوم. هؤلاء القولين كلهم مروا عن الإمام مالك. القول الثالث لكن الغالب أنهم عمليا الأئمة كانوا لا يتجاوزون قول الصحابي لا وجدوا قول صحابي آخر يخالفه أو وجدوا سنة أثبت من ذلك مفهوم. القول الثالث ذلك هاين انتشر وما مخالف له قد طهر، معناها قولين طواه اللي هو واحد أنه يقبل مطلقا وواحد أنه لا يكون حجة مطلقا. القول الثالث أنه إن اشتهر قول الصحابي ولم يظهر له مخالف كان حجة، وإن لم يشتهر لا يكون حجة، وهذا أمر يضع عن مالك أنه لا خلف ليس بحجة، وإذا لم يخالف أنه كان حجة. وهذا ما يسموه إجماع سكوتي، لأن شرط الإجماع السكوتي الانتشار وعدم الانتشار وعدم المخالفة، لكن هذا الآخر هنا لم يظهر له مخالف لكن ما اشترطنا أن انتشر. إنه هو هنا اشترط أن انتشر، ما اشترط أنه بلغ الكل، وقد يكون انتشر ولا بلغ جميعهم مفهوم. لأنه إجماع السكوت شرط بلوغ الكل ومضي مهل النظر وتجرد السكوت عن أمارات الرضا والسخط، وهذه ما هي اللي قايلين في الصحابة أنه انتشر ولو لم يثبت سماع الكل لهم. إذن رأي الصحابة فيه التقوان، وحتى في المثل المالك واحد الأخذ به مطلقا، وواحد عدم كونه غير حجة مطلقا، والثالث أنه إن كان انتشر ولم يظهر له مخالف فهو حجة، وإن لم ينتشر فليس بحجته. وبعضهم قال هو حجة إلى وافقه القياس، ولم يوافق القياس فلا يكون حجة. وبعضهم قال العكس، قال خالف القياس معناه أنه ما خالف القياس إلا النص، وإن لم يخالف القياس يكون ممكن يكون اعتمد على مجرد القياس فلا يكون حجة. بعضهم قال يؤخذ القول المفتي دون الحاكم إذا حكم به، وبعضهم العكس. واللي يظهر من الصنيع لأي مكان الاهتمام والاقتداء بأقوال الصحابة إن لم يجدوا مخالفا لأحدهم. نعم.
ويقتدي من عم المجتهدين منهم لدى تحقق المعتمد،
ويقتدي من عم بالمجتهدين منهم لدى تحقق المعتمد. يقول العام، من عم يقصد العام، والمقصود بالعام هنا غير المجتهد، انه العام غير المجتهد يجوز له تقليد الصحابة لدى تحقق المعتمد. ما هو تحقق المعتمد؟ معناه يتحقق ان هذا هو قول الصحابي وفتواه وفي المسألة. ويقولوا بعض المتأخرين يقولوا أن 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 ليش المقلدين يأخذون بأقوال الأئمة دون أقوال الصحابة؟ لأن أقوال الأئمة يقولوا حررت وعرفت مثلا قيودها ونوقشت، بخلاف أقوال الصحابة يجد قول منصوب للصحابة ما يعرف هل رجع عنه أو لا، أو له قيد أو ليس له قيد. فغير المجتهد يقول في هذه الحالة لا يأخذ به، فهو كان فسر المراد بهذا، يقول قول الصحابي نعم يأخذ به غير المجتهد، لكن إذا تحقق المعتمد، معناها إذا تحقق فتوى الصحابي واستكمل المراد بها. مفهوم؟
وهذا العام الآن ما يقدر.
إيه لازم يكون علم أنها ما عندها مقيد ولا مخصص. نعم.
تابعي في الرأي لا يقلدوا لهم
اجتهاد أحد، يقول أما التابعين فقولهم ليس حجة، لا يقلدوا لهم اجتهاد أحد، لأن المجتهد لا يقلد غيره. مفهوم؟ هذا هو المجتهد، هذا هو اللي يقولوا. معان صنع الأئمة كانوا دائما يهتموا بأقوال التابعين، مالك يتكلم يهتم بأقوال ربيعة، أبو حنيفة يهتم بأقوال النخعي وعلقمة. مفهوم؟ ما لم يجدوا فيه مخالفا يجعلوا أقوالهم، ما نقول لهم يجعلوا حجة، لكن يجعلوها مستند إلا إذا وجدوا شيئا أقوالها. مفهوم؟ ما يلغوه تماما.
عندما يكون مجتهدين يتعاملون هم بمعنى النص ما يقوله.
أيوة، يقول هذا إنه نص الكتاب والسنة هذا اللي يعمل بهم لا المجتهد، غير المجتهد ما يعمل به في الأحكام. ما لك مقصوده؟ معناها يقول هذا لا بد يعرف أن الحديث صحيح، وأنه ما عنده ناسخ، وأنه إذا كان مطلق ما عنده مقيد. مفهوم؟ وإذا كان عام ما عنده مخصص أو معارض. لكن هذا ينبغي تقييده في غير العالم، معناها العام المجرد، أما المتبصر اللي له معرفة اطلاع على الكتاب والسنة ومعرفة بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، ويعرف الرجال والأسانيد والعلل، هذا يشوف له العمل بالكتاب والسنة، وهذا هو اللي صنيع العلماء كان أصحاب المذاهب كلهم، لأنهم في الحقيقة هؤلاء العلماء اللي في المذاهب هم لا يقلون شأنا عن المجتهدين، لكن كما قال بعضهم أن الاجتهاد المستقل هو اللي لم يعد موجودا لأنه ما يمكن يوجد شيء ما تكلم فيه من مضى، مفهوم؟ لأنه الأئمة السابقين أيضا ما أخذوا بلاهب من أنفسهم من أولها إلى آخرها، بل هم أخذوا أقوال من سبقهم واختاروا منها، مفهوم؟ فلذلك العالم الذي لهم معرفة بالكتاب والسنة ومعرفة الناس والمنسوخ ودلالات الألفاظ، مفهوم؟ له الحق في الأخذ بالكتاب والسنة والاستدلال به. لكن من ليس بتلك الدرجة وعامي فقط، ما يمكن يأخذ بانفراده دون دون
الرجوع
استناد إلى أحد الأئمة في الأخذ بنص مهلا، مفهوم؟ يثبت من هذا النص أنه على إطلاقه وأنه ما فيه تقييد وأنه صحيح وأنه غير منسوخ، مفهوم؟ مع أن كتب الحديث الحانة تكفلت بهذا حديث، غالبا ما يذكر لك هذا الحديث، يذكره كان ضعيف والله صحيح والله غيره ومعمول به والله لا، هذا قول بعضهم. وبعضهم قال لا، ما دام يعرف العربية ومعرف هذا ومجد عنه الحديث صحيح ممكن يعمل به، لكن هو الأصح أنه ينبغي تكون هناك في طرفان واسط كلهم يقولوا. البعض يقول كل واحد يأخذ الحديث من نفسه، قد لا يكون يعرف دلالات الألفاظ ولا يعرف الناسخ ولا المنسوخ ولا يعرف الصحيح من غيره. والبعض يريد أنه لا، اللي ما هم مجتهدين الأربعة ما يأخذوا، لا مو صح، هو اللي يعرف صحيح الحديث وضعيف ويعرف دلالات الألفاظ وأيضا معارضات الأدلة ممكن يأخذ به، واللي ما يعرف حق التقليد.
الجزراء يعيد المحضمي حتما كفتحها إلى المنحتين بالكراهة من الجنور،
هذا من هذه الأدلة أيضا اللي هو سد ذرائع. سد ذرائع هذا من الأدلة المختلف فيها ومن اللي مشتهر بالأخذ به الإمام مالك، ويروى عن الإمام الشافعي عدم الأخذ به، لكن هو سد ذرائع يقولوا هذا التنوع في نوع متفق على الأخذ به اللي هو اللي إفضاء للنتيجة متيقنة وقريب من المتيقن، مثل وضع السم في طعام المسلمين ولو ما قصد شخص بعينه، هذا ممنوع إجماعا لأنه معروف أنه يؤدي إلى القتل، أو حفر حفرة أو بئر في طريق الناس هذا يؤدي إلى القتل، شوفهم. ومثل اللي هو مستند سد ذرائع الأصلي قوله تعالى سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عظم بغيره، يعني سبهم جاء مطلوب، لكن سبهم إذا كانوا أدلة سب الله فلا يجوز، هذا من أكبر أدلة سد ذرائع. وكان عمله به الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكثر الصحابة عمل بسد ذرائع، حتى منع أبو هريرة من إعلام الناس لأن سلم أمره أن يعطيهم الناس من لقاه ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يبشروا بالجنة فردوا. فإلى مسائل كثيرة من سد ذرائع، هناك مسائل قد يختلف، هناك مسائل لا يرعى فيها سد ذرائع اتفاقا سيذكرها، وهي ما المصلحة الغالبة وقوعها أكثر من المفسدة. واستدل على ذلك بن العنب وإن كان يعصر منه الخمر لكن مصلحته أكبر من ذلك، فما حد من المسلمين قال عن لا يجوز تجوز زراعة العنب، مفهوم؟ مثل تشاور الناس في البيوت هذا قد يؤدي إلى وقوع الزنا، لكنه لم يقل حد بمنعه لأن مصلحته وجود التشاور أكثر. في منطقة يختلف فيها، مثلا بيوع الآشال اللي يسموها بيوع العين، هذا يختلف فيها العلماء، اللي هو منع المالكية والحنابلة وأجاز الشافعية، اللي هو البيع اللي ظاهره حلال لكن قد يؤدي للحرام، مثلا اشتراء سلعة بثمن مؤجل، اشتري من عندك سلعة بثمن مؤجل، لما نشتريها منك نبيعها منك بثمن نقدي حالا أو إلى أجل أقرب من الأجل الأول، هذا منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية. كي قضية بيع العطاء اللي كانت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم، مفهوم؟ لا تقتل حجبك وعمرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهم سد ذرائع لأن هذه ذريعة إلى الجبع، مفهوم؟ هذا النوع اختلف فيه.
هذا بيع العينة الآن.
يسمي بعضهم بيع العينة وبعضهم يسميه بيوع لآشاء. اللي هو إنه يعطيه يشتري منه السلعة حالة وهم يبيعها له نفس السلعة بثمن
حالة
أقل حالة أو إلى أجل أقل من الأجل الأول.
هذا بعضهم أجاز هذا.
بعضهم أجاز. مو نحن الشاب. وبكراهة دون المورد أورد كذلك قد يكون سد ذريعة مواشي وقد يكون منتو وقد يكون سد المخرو وسد قذر ويكون محرف. والغين يكون فساد وأبعد معناها يلغي سد ذريعة إلى عاد الفساد المترتب على هذا أبعد معناها أضعف من المصلحة اللي مقصودة. مفهوم؟ كي تدري دوالي عنده أو رجح الإصلاح كالوسارات وفداء بما ينفع للنصارى فداء الأسير واجب نقول هذا السير هذا فيه ذريعة. ما هي الذريعة؟ فيه ذريعة على أن الكفار مخاطبين فروع الشريعة يعود حرام عليهم يأخذوا مال المسلمين. أنت لا يتعينهم على أخذ مال المسلمين أعطيته لهم. نعم صح لكن هذه الذريعة ما يعتبر لأنه المصلحة المترتبة على عكسها وهو إنقاذ المسلم أفضل أكبر بكثير فتبغى هذه ذريعة. أرجح لإصلاحه معناها أرجح لإصلاحه على المفسدة اللي تسد كالوسارات ودائما ينفع للنصارى كي الوسارات تفديهم بشي لا ينفع الكفار ولو نفع الكفار لكن لا تفدي به المسلم هذه المصلحة أعظم فتبغى هذه المفسدة ما, 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 ما تسد هذه ذريعة. ومرتد اللي يدوال العنبي في كل مشرق وكل مغرب معناها اللي هو أن الغين يكون فساد وأبعد أمور دليل على أن إذا كانت مفسد بعيد وجودها والمصلحة هي المتحققة معناها المفسدة مشكوك فيها والمصلحة متحققة تقدم المصلحة المتحقق. ولذلك يقول أمور تدلي دوالي العنبي العنب دوالي اللي دلا منه في كل البلاد المشرق والمغرب ما يدل على المسلمين كلهم ما قالوا إن هذا إن العنب قد يكون يعصر من الخمر لكن قد لا يعصر من الخمر ويكون انتفاع. فما نمنعه الشيء اللي مشروع في الغالب لوجود مفسد وهذا يعين في كثير من الأمور الواقعة الحين. نقولوا احنا نقولوا لذا نقول التلفزة هذا يقول قد تكون انترنت قد تكون فيها مفاسد لكن ما فيها من مصالح اكثر ما يمنع الشيء لانه قد تكون فيه مفسدة مع وجود مصالح كثيرة وكثير من الناس يستعملوا المصالح.
وينبذ الإجهام بالعراء يعني به إجهام الأولياء.
لما ذكر الأدلة وذكر بعض كل ما يذكر منه دليل سواء كان استدلال به ضعيف أو حقيقي فذكر منها الإلهام اللي يقع لبعض الأولياء البعض الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان من قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر منه. يقول هذا الإلهام وإن كان واقع لا ترتب عليه الأحكام الشرعية يعني به إلهام الأولياء اللي هو شيء يقع في القلب يذله يجده الصدر من غير أن يكون له دليل وما يسمى بفراسة تقول فراسة المؤمنين أمروا بإذن الله لكن ما تحكم به لأنه قد يغلب مفهوم ولا يؤمن وسوسة الشيطان وتقول هل قال به أحد قال له وقد رآه بعض الله تصوفه بعض التصوف قال نعم وأخذ به مفهوم وبعضهم قال هو مثل الوحي يؤخذ به ويقول فرق عصمة النبي توجب اقتفاء ما عصمة النبي فتوجب اقتفاء معناها توجب اقتفاء اتباعه فيما ألهم به نروح القدس نفذ فرعي لن تستقبل نفسه حتى ثم تستقبل رزقها فما نفذ فرعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق وهذا نوع من انواع الوحي لكن الوحي ما ياتي للانبياء يقين ومأمون من تخليط الشيطان وكذلك رؤياهم حق وغيرهم ولذلك لا يقطعوا به ولا تأخذوا به احكام سبحان الله ان ابن القيم خالف هذا ابن القيم جعل لن يقول فراس فراسة الصادق فراسة المتقي وحكم بها. هاي جاب الطور الحكمي كيف خالف من ذلك
في المدارج ولا
في الطرق الحكمية السياسة الشرعية. طيب يقول انها انها اقوى من كثير من القنون اللي عند الفقهاء. يقول لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التأويل. يقول الولي ما يحكم بشيء بدون نص او تأويل على النص تأويل سائغ. ما يجي يقول انا هذا هو اللي في جف قلبي. يقول خلاص اللي جف قلبك ما هو دليل شرعي ما يحكم به. جيب دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو التأويل وإلا هذا ما يحكم به وحده. اختيارك فقط لا ما كان ما عنده دليل لا يخالف. في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقض. في غيره اللي هو شنو اللي هو الأحكام. يقول الولي قد يكاشف له عن مستقبل أو ماضي وهذا الأمر قد يقع ظنا وقد يقع قطعا. قد تقطع منه هذا حاصل لكثرة ما يحصل له من 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 وقوع ما 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 رآه كشف لأجل كشف ما عليه نقع ما عليه غبار يقع. وقالوا قضية عمر بن الخطاب يا سارية الجبل قضية أبو بكر رضي الله عنه اللي قال له ابن بنت جارية وراه أنثى. فهذا وقلت عمر بن الخطاب قلنا بسلم العمر قد كان من قبلكم محدثون فإنكم في أمتي وعمر منهم. وهذا ما هو معرفة الغيب لأنه الغيب اللي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق. أما الغيب المقيد فقد يطلع الله عليه بعض خلقه. نص الله في كتابه على أنه إلا من ارتضى من رسول يقول أو من هو آخذ عن الرسول. لأنه الغيب ما غاب عنك يشمل الزمن الماضي ولذلك قد يخبر به كما وقع الإخبار عن الأمم السالفة مفهوم. أو قد يكون في أمر مستقبلي إما برؤيا أو قد يكون شيء وقع في القلب أو قد يكون بكشف. فهذا إطلاع من الله بعض عبيده على بعض الأمور مفهوم. لا يمنع أن يقع مفهوم. لكن الغيب المطلق خاص بالله. يقول في غيره في غير الأحكام الظن أنه قد يقع الكشف فيها ظنا وقد يقع قطعا لأجل كشف ما عليه نقع ما عليه غبار. لكن اللي قلنا أنه الظن والقطع والظن يختص بخمس الغيب يعني في علمها بدون غيب. يقول إلا أن فيه منطقة لا يقع فيها إلا ظن لا يقع فيها القطع اللي هي مفاتيح الغيب الخمسة. يقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو واللي فسرت في الحديث بأنها هاي الخمسة. قوله تعالى الله عنده علم الساعة ونزول الغيب وعلم ما يرحم وأزدن السم ما تكسب غدا وما أدرن السم بيارد تموت. يقول لا يعلمها قطعا لكن قد يعلمها ظن مفهوم. بعضهم قال لا تعلم قبل مرحلة إعلام الملك بها وبعد إعلام الملك بها قد يعلم الله بها بعض خلقه. يقول هذه الخمس لا تعلم يقينا لكن قد تعلم ظنا بسبب أو بكشف أو برؤية مفهوم لكن لا تكون قطعا. زين لما ذكر الأدلة المختلف فيها ذكر جملة قواعد خمس الكبرى يترتب عليها كثير من الشرع وشرح يتطلب مجلدات. يقول قد أصيص الفقه على هذه يقولوا القاضي حسين من الشافعية هو أول اللي جمع هذه القواعد الخمسة قال ترجع لها قواعد الشرع. يقول أصيص الفقه على رفع الضرر لأن رفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال. وهذه الحديث لا ضرر ولا ضرار أرده مالك في الموطأ وأرده غيره. لكن في أدلة أخرى أكثر منه الاستقراء أن الضرر مرفوع من الشرع ولذلك جاءت الحدود لأن في الضرر عن العامة وعن 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 عن عن المجتمع مفهوم، ورد العصوبات هذا رفع الضرر، وتطليق بالضرر اللي قالوا به المالكية، تطليق بالضرر الزوجة الضرر هذا قال به المالكي ما في نص، وقال لك قال به من بعدهم وباليسار صار بالنفقة مفهوم. بعض العلماء قال لا تطلق به مثل الأحناف حتى الشافعية، لكن هذا من من مراعاة الضرر العام، حتى تطليق بالعيوب، العيوب الأربعة اللي نصوا عليها الصحابة وظاهرية ابن حزم قال لا يطلق بها باعتبار ما فيها نص من القرآن ولا من الحديث، الآخرين قالوا لا مع قول الصحابي ومع فعل عمر بن الخطاب هي من أنواع رفع الضرر مفهوم، ولذلك ألحقوا بها كل الأضرار. بعض العلماء المتأخرين ابن القيم وغيرهم من كل الأضرار اللي لا تستقيم الحياة معها أنها توجب أيضا الخيارة، هذا داخل في رفع الضرر، وكذلك منع الجار من إحداث ما يضر بجاره داخل في رفع الضرر، وفي أشياء كثيرة قاعدة كبيرة في الشرع، وإنما يشق ويجلب الوطن كذلك من القواعد الشرعية الكبرى للمشقة تجلب التيسير، معناها المشقة تؤدي رفع الحرج، يجلب الوطر معناها يؤدي إلى وجود المطلوب الوطر اللي هو الحاجة، ولذلك الرخص كلها داخل في هذا الباب، في جواز القصر في السفر والجمع في السفر والله المطر والفطر في السفر وأكل الميت المطر، هذا كله داخل في رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقولوا هذه القاعدة قاعدة قطعية في الشرع مفهوم. لكن المشاق يقولوا هالتنوع، مشاق في الرتبة العليا اللي هو يؤدي إلى إهلاك النفس أو فواتي منفعة من منافعها أو عضو، هذه لا خلاف في أنها توجب التخفيف، بل يجب إعمال أعمال الرخصة، وعدم الأخذ بها يكون صاحب آثم، ولا تلقوا بأيديكم ولا تتركوا ولا تقتلوا أنفسكم وإن الله كان بكم رحيم مفهوم. مشقة خفيفة شرعت معها الأحكام أصلا، الوضوء في وقت البارد، القيام من النوم وقت الأذان الفجر، هذا شاق على النفس، لكن هذه مشقة خفيفة شرعت معها الأحكام، ولذلك التكليف أنها تكليف ما في مشقة، في مشقة على النفس مخالفة للهواء، الصوم أنت لا تمسك عن الأكل والشرب هذا في مشقة لأنك تحب تأكل، هذا قطعا لا ترفعه لأنه وضعت معها التكاليف. فيه مشقة أخرى منطقة اختلف فيها، كيف زيادة المرض تأخر البر، هذه هل يعمل بها؟ بعض العلماء قال يعمل بها وذاك هو قول الأكثر، وبعض قال لا يعمل بها، وهذا نظم بعض المشايخ الموريتانيين الشيخ من العاقب يقول ومذهب نفس الفتاة أو إربه اللي هو عضو مما يشق جالب للإربه جالب للحاجة، أنا أؤدي له أنه رفع الحرج، ومذهب نفس الفتاة أو إربه مما يشق جالب للإربه للحاجة، وما توسطت وألغيت خفيفته، ومذهب النفس الفتاة وإربه مما يشق جالب للإربه جالب للحاجة، معناها يؤدي لرفع الحرج، وألغيت خفيفة كبردي ماء الطهارة أوان البرد، هاي مشقة ملغية ما تعتبر، ما تقول هذا وقت برد ما نتوضأ، وما توسطت كزيد المرض مختلف في جلبها للغرض، هل تبيح الممنوع عاملة كيف الفطر وكيف التيمم وذاك والراجع، وذو قصيد المرضي مختلف في جلبها للغرض، والأخذ بالأولى تحتم، معناها المشقة الأولى اللي هي تؤدي إلى إهلاك النفس أو إذهاب منفعة هذه واجب الأخذ بها، وإن لم يفعل ذلك يكون آثما، والأخذ بالأولى تحتم وحل أخذ به، معناها حل أخذ بهذه الثانية اللي هي المتوسطة لقوله وما جعل، لقوله تعالى وما جعلك في الدين من حرج، فهذه القاعدة قاعدة قطعية، ولذلك أي مأمور به شق فعله سقط الأمر به، وكل منهي عنه شق اجتنابه سقط منه، مفهوم؟ فهذه قاعدة كلية قطعية. نعم. طيب، ونفي رفعي القطعي بالشك. كذلك من القواعد أن اليقين لا يرفع بالشك. إلى لا مثلا نقولوا إباحة الحلية زوجية ثابتة، شك هل حصل الطلاق ولا لا؟ نقولوا لا، أصل بقى. نقولوا شك هل صلى 4 ركعات أو 3؟ نقولوا واجب لي صلى 4، لأنه الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. أنت أصلا واجب لك 4، وأنت ما تحققت أنك صليت 4، مفهوم؟ عمرت ذمته بدين، أثبت أنه يطالبه 10,000، قال ممكن يكون قضاه، ما لا ممكن يكون قضاه، لا يقين أنه كانت في ذمته، وهذا الآخر شك حتى تثبت العكس.
هذه قاعدة اليقين لا يرتفع بالشك.
نعم.
وأن يحكم العرف،
وأن يحكم العرف، هذه من القواعد تحكيم العرف، كيف اتباع العوائد ومعاملات الناس وأيمانهم وطلاقهم. الناس إن الناس يرجع في ألفاظها على ما اعتادته، معناها في ألفاظ الطلاق، خذ أيها المفتي لشخص بعرفه في عرف ألفاظ الطلاق ترام، معناها يقول القرافي إن الأحكام اللي بني على العراف، إن الفتوى فيها بما سطر في الكتب دون مراعاة الأعراف ضلال وإضلال، معناها إذا كان عرف في المدينة في عهد مالك أو غيره في لفظ معين، لفظ الصراح إنه بتات، وعكسه في عرفنا الحين، له أخذ بذلك العرف القديم يأخذ بالعرف الحين، فيأخذ بالأعراف لأنه من الدلالات، لأنه من تفسير المقصود، معناها يرجعوا إلى العرف في معاملات الناس وفي أيمانهم وفي طلاقهم وفي معاملاتهم المالية. في العرف مدعي مصدق، مفهوم؟ ولأنه ما لم يحدد بألفاظ الناس يرجع فيه إلى التحديد بالعرف، مفهوم؟ وما يتسامح فيه عرفا كذلك نعتبره أنه متسامح فيه يقضى به، مفهوم؟ وما قضى العرف منه لازم في بعض المعاملات يقضى به، مفهوم؟ وما صدقه العرف يعتبر قوله هو المعتبر، مفهوم؟ ولذلك كثير من أحكام الأيمان ترجع لها، وأحكام الطلاق وأحكام المعاملات في البيوع وغيرها، مفهوم؟ طبعا أن العرف شرط ما يصاد من النص، العرف صاد ما أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، والعرف إن صاد ما أمر الباري أمر الله يجب أن ينبذ في البراري، ما اعتبر
هذا كلام لمن شيخي؟ لماذا هذا؟
أحد علماء الموريتاني أحمد المولود والأحمد فال، والعرف إن صاد ما أمر الباري العرف المنكر ما يؤخذ به وجب أن ينبذ في البراري، لكن العادة محكمة معناها يؤخذ بها فيما لم نص عليه، معناها فيما يرجع إلى تفسير ألفاظ الناس ومعاملاتهم، لأنه نوع من التفسير الضمني لإرادة الناس، مفهوم؟ ولذلك يقولوا حتى في الألفاظ القرآنية والحديثية ما لم ينص عليه على تحديده يرجع فيه إلى مقتضيات العرف. مثلا الشارع كثير من الأمور ما بين حدودها، لكن إذا كانت معروفة عند الناس ما يحتاج إلى تعريف تعريف خاص، معناها يرجع فيها إلى ما تعرفه الناس، كي قال الإحياء من أحياء أرضا ميتة فهي له، معناها الإحياء المتعارف عند الناس. وكثير كثير من الأمور يقولوا ما لم ينص الشارع على تحديده يرجع فيه إلى مقتضى العرف، العرف العام، عرف الشارع، عرف اللغة. زاد من فطن كل هذا، هو القاضي حسين جاب 4، زاد بعض الفطنة قاعدة أخرى، كون الأمور تبع المقاصد، إن الأمور الأمور بمقاصدها. إن وحتى بعضهم جعل قاعدة العبرة بالمعاني لا بالمباني. أنا العبرة بالمقصود وليس بمجرد اللفظ. أنا ما أعرف أنه هو مقصود المتكلم يؤخذ به مفهوم. وذلك أيضا أن الأمور بمقاصدها أن الأمور تبع للمقاصد معناها الوسائل تتبع مقاصدها. وسائل الواجب واجبة وسائل المحرمة محرمة وأفضل المقاصد وسائل أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل مفهوم. وذلك يقول أحمد مولود أن الأمور تبع للقصد زهد لغير الله غير زهد. دليل الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأمور تبع للقصد زهد لغير الله غير زهد. معنى يتزهد إياك يقول الناس فلان زهد هذا موزود زود الرغبة في في الآخرة للدنيا رغب عن الدنيا اهتمام بالآخرة. من الأمور تبع للقصد زود لغير الله غير زود معناها تدخل في كثير من الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
إله إلا أنت. طيب قول الشافعي المنسوب له مشهور عنه من استحسن فقد سرع لنحمل عليه شنو؟
هو ما هو هذا فقط هو عمل فيها رسالة مع كتاب الأم من المسائل اللي حصل فيها جدال كبير بين الشافعية والحناف وإبطال الاستحسان. عنده رسالة في إبطال الاستحسان وقال إن 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 من استحسن فقد شرع إنه ما في إلا النص كتاب والله السنة أو الإجماع أو قياس عليهم. لكن هذا هو اللي أدى البحث الطويل في الاستحسان ويقول هم هذا الاستحسان الذي أنكرته ليس هو ما نريده نحن بالاستحسان. حتى أنهم جابوا الشافعي أنه ذكر استحسان استحسن كذا فيما يرى أنه أحسن. إن الاستحسان بمعنى شيء استحسنه العالم دون نص ودون دليل أنه هذا ما هو مقبول. وذلك ولكن الاستحسان بمعنى أنه يرى أن هذا أحسن فيما تعرضت فيه الأدلة أن هذا مقبول.
وقول الاستحسان هو الأخذ بأقوى دليل.